بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، إن من أعظم الأعمال الصالحة خاصة في هذه الأيام شغل أوقات الناس في تحصيل العلم الشرعي. فلما أقبلت هذه الفتن العظيمة التي عصفت بنا في هذه الأيام وفي هذه الأزمان المتأخرة، انصرف كثير من الناس عن طلب العلم وعن بث العلم وتحصيله، حتى أن الإنسان يكاد أن يطيش عقله إذا رأى بعض من كان يشتغل بالعلم في فترة من فترات عمره ينزل إلى الميادين هاتفا صارخا وأحيانا راقصا، نعوذ بالله عز وجل من الحور بعد الكور. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، إن الشكر موصول لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ومركز الدعوة والإرشاد بدبي التابع للمملكة العربية السعودية الشقيقة، على تنظيمهم مثل هذه الدورات ومثل هذه المجالس العلمية التي ينتفع بها الجميع، فينتفع بها المتكلم، وينتفع بها بإذن الله عز وجل المستمع. وموضوعنا في هذه الأيام بارك الله فيكم هو التعليق على رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. ومعلوم بارك الله فيكم أن الشيخ السعدي رحمة الله تعالى عليه توفي في عام 76 و300 وألف، وعاش تقريبا 70 سنة، ولكن هذه السنوات أيها الإخوة الكرام قضاها الشيخ في طلب العلم وبث العلم ونشر العلم، ففتح الله عز وجل عليه فتحا عظيما، وكان كما يذكر في تراجم بعضهم كان مبارك التأليف، بمعنى أن كتبه ورسائله تسير بها الركبان، وأعطاه الله عز وجل ميزة عظيمة ألا وهي تقريب العلوم، فتجده يقرب العلوم الصعبة التي قد تستصعب على بعض الأذهان بأيسر طريق وأخصر سبيل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذه نعمة ومنة عظيمة جدا من ربنا سبحانه وتعالى على الشيخ رحمة الله تعالى عليه. في هذه الرسالة أيها الإخوة الأفاضل، ذكر الشيخ بعض المسائل الأصولية المهمة، وذكر أيضا بعض المسائل المتعلقة بالقواعد الفقهية. فهذه الرسالة ليست محضة في أصول الفقه، لا، بل هناك مسائل كما سيأتي معنا من القواعد الفقهية أوردها الشيخ رحمة الله تعالى عليه في هذه الرسالة اللطيفة الجامعة. لعل قائلا أن يقول إن الكتب التي ألفها أهل العلم في الأصول كثيرة، والرسائل المختصرة موجودة، والرسائل المطولة موجودة، فما ميزة رسالة الشيخ رحمة الله تعالى عليه؟ ميزتها أيها الإخوة الأفاضل ما ذكره الشيخ عليه رحمة الله تعالى في عنوان هذه الرسالة، فقال رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة. لاحظوا أيها الإخوة الكرام كلمة المهمة، أي أنه ذكر أهم المسائل وموجز المسائل التي يحتاج إليها المبتدئ في علم الأصول كي يبني بعد ذلك المعلومات المتلقات في علم أصول الفقه على هذا البنيان إذا ترسخ وتجذر عنده إن شاء الله تعالى. فإن أهل العلم ممن حرر في علم أصول الفقه كانوا يتكلمون أيها الأحبة الأفاضل على أن كتب الأصول قد خرجت عند بعض المؤلفين بسبب ذكر كثير من المسائل الفرعية وكثير من التعقيدات وكثير من المسائل المنطقية والجدلية والافتراضية، خرجت في كثير من مباحثها عن مباحث ومسائل أصول الفقه، فتجد بأن ما فيها من أصول الفقه قليل. لذلك قام بعض أهل العلم بتهذيب هذه الكتب وأعد رسائل مختصرة معتصرة فيها لب وعصارة أصول الفقه التي يحتاج إليها الفقيه، من ذلك هذه الرسالة اللطيفة الجامعة، ومن ذلك أيضا رسالة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، وسماها وتأمل في المسمى جيدا الأصول من علم الأصول، أي لم يذكر لك الشيخ في كتابه الأصول من علم الأصول تفريعات وتعقيدات وذكر بعض الحدود وحدها بأشياء وغير ذلك، وإنما ذكر أصول علم أصول الفقه، وهذا تقريب للعلم بقالب عصري وبأسلوب يفهمه الجميع. إذن موضوع هذه الرسالة أيها الإخوة الكرام أنها تتحدث عن أصول الفقه وتتحدث أيضا عن بعض القواعد الفقهية المهمة. وأنبه هنا على نقطة ومسألة أيها الإخوة الكرام، علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية إذا ضبطهما طالب العلم فإنه قد أوتي بإذن الله عز وجل ملكة فقهية قد لا توجد عند كثير من الناس، بل حقيقة أيها الإخوة الأفاضل يقول بعض المشايخ الكرام بأن علم القواعد الفقهية ويضاف إلى ذلك علم أصول الفقه هما علم الأذكياء. نعم، فإن علم القواعد الفقهية وعلم أصول الفقه يحتاج إلى طالب علم نبيه يستطيع أن يربط بين المسائل ويستطيع أن يذكر الأمثلة الكثيرة المتنوعة على قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية. وهذا الأمر كيف يأتي أيها الإخوة الكرام؟ يأتي بالدربة ويأتي بالممارسة، فإذا تعود طالب العلم على ممارسة علم أصول الفقه وعلى إمرار القواعد الفقهية على ذهنه دائما فتح الله عز وجل عليه بإذنه سبحانه وتعالى. طبعا أول من ألف في كتاب أصول الفقه هو الإمام أول من ألف في علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي في كتابه الرسالة فهو أول من ألف في أصول الفقه في كتابه الرسالة. والشافعي طبعا توفاه الله عز وجل في القرن الثالث الهجري قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. خلاصة كلام المؤلف رحمة الله تعالى عليه أن الله عز وجل يحمد على جميع الأمور، فهو سبحانه وتعالى يحمد لأنه متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال، وهو سبحانه وتعالى يحمد على أن شرع لنا هذا الدين العظيم، وهو سبحانه وتعالى يحمد على ما قضاه وقدره سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى يحمد لما أعد من عباده المؤمنين من الجزاء العظيم في جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين، وهو سبحانه وتعالى يحمد لتمام عدله وكمال قوته وملكه وسلطانه حيث أعد لمن كفر وكذب به العذاب العظيم في نار تلظى، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فالمقصود من هذه المقدمة أن الله عز وجل يحمد دائما وأبدا. ومن لطيف استهلال الشيخ لكتابه بهذه المقدمة أن الكتاب يتكلم عن أصول الفقه، وحمد المؤلف وأثنى على الله لأنه شرع لنا هذا الشرع العظيم، وأنزل علينا الكتاب وأنزل علينا القرآن العظيم، وبعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذه هي المواضيع التي يتطرق إليها علم أصول الفقه، وسيأتي معنا تفاصيل أكثر وأكبر لذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة إخوان الكرام، قال هنا وعلى أحكامه القدرية، أي على قدر الله سبحانه وتعالى. وحمد الله عز وجل على القضاء والقدر في الرخاء والشدة أمر لا يوفق إليه إلا موفق مبارك مسدد. فإن الكلام قد يكون سهلا جدا أن نحمد الله سبحانه وتعالى في الرخاء والشدة، ولكن إذا ابتلي العبد ظهر هنا بارك الله فيكم الصادق من غيره. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصادقين. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في الأسماء والصفات والأحكام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكم والأحكام. ثم ذكر المؤلف رحمة الله تعالى عليه أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، فغيره لا يعبد، والله عز وجل هو الخالق المعبود. ثم قال الذي، تكلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي بين الحكم والأحكام. الأحكام المسائل الفقهية، المسائل الشرعية، وبين الحكم، بين الحكم من هذه المسائل. وكما لا يخفى عليكم أيها الإخوة الأفاضل، بعض العبادات الشرعية بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الحكمة منها، وبعض العبادات ذكرت ولم يذكر لنا نص في بيان الحكمة منها. فواجبنا في جميع الأحوال أن نقول سمعنا وأطعنا. مثلا أيها الإخوة الكرام، نبينا صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الحكمة من تأخير الصلاة إذا اشتد الحر. ما هي الحكمة؟ قال فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولكن في بعض العبادات لم يبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الحكمة، مثلا قوله عليه الصلاة والسلام توضأوا من لحوم الإبل. فإن قال قائل لما نتوضأ من لحوم الإبل؟ الأصل والأمر الأول الذي نذكره السمع والطاعة لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا أيها الإخوة الأفاضل، لا يشترط أن تظهر الحكمة لكل أحد. وكم من عبادات قد لا نعرف الحكم المترتبة عليها، ولكن الله عز وجل ما شرع هذه العبادات عبثا، بل فيها من الحكم ما لا يعلم به إلا ربنا عز وجل. ومن الناس من يفتح عليه فيدرك الحكم المترتبة على هذه العبادات، ومن الناس من لا يدركها. هل إذا لم يدرك هذه الحكم يعرض عن هذه العبادة؟ أبدا، بل يقول سمعنا وأطعنا. وبعض الحكم أيها الإخوة الأفاضل ليست عقلية، وإنما هي حكم تعبدية فيها جانب العبادة وتربية النفس على الذل لله والخضوع لله سبحانه وتعالى والانطراح بين يدي ربنا جل جلاله. فلذلك لا يقول المسلم هذه المسألة لا تدخل العقل أبدا، بل نقول عقولنا تبع لكلام الله وتبع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. بل من الأصل أيها الإخوة الكرام، نصوص القرآن والسنة لا يمكن أن تعارض العقل السليم. أما العقل المريض فهذا بارك الله فيكم لا كلام معه، لأنه قد يرى القبيح حسنا ويرى الحسن قبيحا. ومن كان في فمه بارك الله فيكم مرارة، فإذا شرب الماء العذب الزلال وجده مر المذاق. هل الخلل في الماء أم الخلل فيه؟ الخلل فيه، وليس الخلل من الماء، فانتبهوا لهذا بارك الله في الجميع. وأيضا أيها الإخوة الأفاضل، ننشئ أنفسنا ونعبد أنفسنا دائما وأبدا أن نقول سمعنا وأطعنا. فالمسلم يخضع لله ويخضع وينقاد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتطاول عليها أو لا يردها ولا يعرض عنها، وإنما لسان حاله يقول سمعنا وأطعنا. ومن أوصاف الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم التي وصف بها ابن القيم الصحابة فقال: أهواؤهم تبع لدين نبيهم وسواهم بالضد من ذي الحال. أهواؤهم تبع لدين نبيهم، طيب من كان على خلاف طريق الصحابة؟ قال: وسواهم بالضد من ذي الحال، أي أن من كان على عكس طريق الصحابة لا يكون هواه تبع لطريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام. هنا أنبه على نقطة ومسألة أيها الإخوة الأفاضل، بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم كل ما نحتاج إليه، كما جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قال: ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا ذكر لنا عنه علما. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم عملا يقربنا إلى الجنة إلا وبينه لنا، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيء من أمور الشر التي تقرب إلى ولوج النار والعياذ بالله إلا وحذر هذه الأمة من هذا الأمر. لذلك يقول أهل العلم: بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء إما تأصيلا وإما تفصيلا، إما تأصيلا وإما تفصيلا. إما تأصيلا قال وأصل الأصول، وإما تفصيلا وفصلها، أي إما أن تبين مسائل الدين من خلال قواعد مجملة وقواعد عامة، وهذه القواعد العامة المجملة يندرج تحتها ما لا يحصيه رب ما لا يحصيه إلا ربنا سبحانه وتعالى من المسائل العلمية والمسائل التي تقع في قديم الزمان وحديثه بارك الله في الجميع. وإما تفصيلا أن ينصف الشرع في الدين على مسألة بعينها، هذه حلال وهذه حرام، أو هذا الأمر حرام أو هذا الأمر مستحب أو هذا الأمر مكروه. فالقواعد الشرعية أو النصوص الشرعية إما أن تدلنا على الخير تأصيلا من ناحية ذكر قواعد عامة بارك الله في الجميع، وإما أن تذكر لنا مسائل تفصيلية، مسائل تفصيلية. وبهذا نعلم بأن الدين هذا كامل وشامل، كما قال رب العزة جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: حتى استتم هذا الدين واستقام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، خصوصا العلماء الأعلام. قال: أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ، واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني، أي لكل من أراد أن يقبل على هذا العلم. فإن معاناة الشيء أي ممارسة الشيء والدرب عليه تكون بإذن الله عز وجل من أسباب إدراك هذا الأمر وفهمه وضبطه إن شاء الله تعالى. قال: نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها إنه جواد كريم. هذه مقدمة أيها الإخوة الأفاضل، مررنا عليها سريعا، فالمقصود ما بعد هذه المقدمة، لأن ما بعد هذه المقدمة هو لب هذا الكتاب. قال: فصل. أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. قال: فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل. أيها الإخوة الأفاضل، أصول الفقه عندنا جملة هي أصول الفقه متكونة من كلمتين، إذا أردت أن تعرف معنى أصول الفقه، أهل العلم يذكرون بأنك تفسر كل كلمة على حدة، ثم تذكر بارك الله فيك بعد ذلك تعريف أصول الفقه باجتماع الكلمتين. أما الكلمة الأولى بارك الله فيكم أصل، نقول أصول الفقه أصول جمع أصل، الأصل ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره، نقول أصل المبنى الأساس المبنى، فأساس المبنى يعني المبنى بني على هذا الأساس، بني عليه غيره، هذا من ناحية اللغة. أصول الفقه، الفقه في اللغة الفهم، الفقه في اللغة هو الفهم. وأما في الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. معرفة الأحكام الشرعية فهي ليست أحكام عقلية، يعني الأحكام العقلية بارك الله فيك أن الكل أكبر من البعض، هذه أحكام عقلية، أو أن هذا شيء بارد أو هذا شيء ساخن، هذه أحكام عقلية. وإنما قال هنا معرفة الأحكام الشرعية، يعني هل هذا الأمر حلال حرام، مسألة معينة يستحب فعل كذا يجب فعل كذا يكره فعل كذا، هذه أحكام شرعية عملية بأدلتها التفصيلية، أي تعرف الحكم الشرعي وتعرف الدليل على هذا الحكم الشرعي. هذا هو معنى الفقه في الاصطلاح، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. طيب أصول الفقه الآن باجتماع الكلمتين، علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، أي أن هناك فرق بين علم الفقه وبين أصول الفقه. في علم الفقه ستجد مسائل، ما معنى مسائل؟ يستحب فعل كذا ويجب فعل كذا ويكره فعل كذا. أما في علم أصول الفقه لن تجد هذه المسائل، وإنما ستجد قواعد عامة توصلك هذه القواعد إلى إيجاد حكم للمسائل. مرة أخرى، في علم الفقه ستجد مسائل، يكره فعل كذا يستحب فعل كذا يجب فعل كذا ويؤمر بفعل كذا إلى غير ذلك. أما في علم أصول الفقه ستجد قواعد عامة تقودك إلى إعطاء حكم على المسائل، ستجد قواعد عامة تقودك إلى إعطاء حكم على المسائل، أي ستجد قواعد، من خلال هذه القواعد ستبني حكما على مسائل، فتقول هذا الخبر يدل على وجوب كذا، وهذا الخبر يدل على استحباب كذا، لأنه جاء كذا وكذا من بعض المسائل المتعلقة بعلم أصول الفقه. إذن علم الفقه سيذكر فيه المسائل التفصيلية، وأما علم أصول الفقه ستجد فيه ذكر قواعد عامة توصلك لإعطاء حكم على المسائل التفصيلية. وستجد أيضا في علم أصول الفقه بيان لحال هذا الذي يتوصل لإعطاء حكم للمسائل الشرعية، يعني شروط المفتي، ما هي شروط المفتي، شروط المجتهد، هذه ستجدها في كتب أصول الفقه ولن تجدها في كتب الفقه، ستجدها في كتب أصول الفقه ولن تجدها في كتب الفقه. قال وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، يعني إما أن تقول يجب أو يحرم أو يكره أو يباح أو يستحب، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. قال فالفقه هو المسائل والدلائل، فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل، أي المسألة ودليل هذه المسألة. قال وهذه الدلائل على نوعان، كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوها، هذه هي مسائل ومباحث علم أصول الفقه، لن تجد فيها المسائل، وإنما ستجد قواعد عامة تعطيك دربة وملكة لإعطاء حكم لبعض المسائل الشرعية والمسائل الفقهية. وقال هذه هي أصول الفقه، بعض النقاط ستأتينا لاحقا لذلك أتجاوزها بارك الله فيكم. قال: وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها. قال: فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية، وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. أي الجانب الثاني من جوانب علم الفقه، أنك ستجد مسائل تحتاج هذه المسائل إلى طرق صحيحة في الاستنباط والاستدلال حتى تعطيها حكما شرعيا معينا. يعني تحية المسجد هذه مسألة فقهية، ما حكم تحية المسجد؟ مثلا قائل لقائل أن يقول: حكم تحية المسجد الاستحباب. لما قلت بأن حكم تحية المسجد الاستحباب؟ ستقول: لأنه جاء دليل، وهذا الدليل لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب. فهذه الآن الصلة بين علم الفقه وبين أصول الفقه. في أصول الفقه تذكر قواعد شرعية عامة، وأما في علم الفقه فإنك تذكر مسائل تفصيلية وتذكر الأدلة عليها. يعني لو واحد أراد أن يبحث مثلا في كتب أصول الفقه عن الأحكام المتعلقة بالآنية، لن تجدها في كتب أصول الفقه. تريد أن تبحث في كتب أصول الفقه عن الأحكام المتعلقة بالبيوع، لن تجدها في كتب أصول الفقه، وإنما ستجد مثل هذه المسائل مذكورة في كتب الفقه لا في كتب أصول الفقه. فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، أي عندما تقول تحية المسجد مستحبة فتحتاج إلى دليل تفصيلي على ذلك. ما الدليل؟ هات الآية أو هات الحديث الذي يدل على ذلك. والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية، أي إذا قلت بأن هذا الأمر الذي جاء في تحية المسجد محمول على الاستحباب. لما قلت بأن الأمر محمول على الاستحباب مع أن الأصل في الأمر أنه للوجوب وليس للاستحباب؟ وإذا قلت في هذه المسألة يكره فعل كذا، فلما قلت بأن هذا الأمر مكروه مع أنه قد جاء فيه نهي، والنهي يدل على التحريم ولا يدل على الكراهة؟ فهنا وظيفة ودور الأصولي. قال: وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. من أعظم فوائد دراسة علم أصول الفقه أيها الإخوة الأفاضل أن تكون طريقة الاستنباط والاستدلال صحيحة لا اعوجاج فيها. فإن بعض الناس قد يذكر دليلا على مسألة، ولكن إذا جئت إلى طريق الاستنباط وإلى آلية الاستنباط وجدت بأن الطريق ليس بصواب وليس بصحيح، لأن بعض الناس لم يسلك الجادة الصحيحة في الاستنباط والاستدلال. مثلا أيها الإخوة الأفاضل، إذا قال قائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال: هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، إذن الوتر يجب على كل مسلم. هل طريقة الاستنباط هنا صحيحة أم خطأ؟ طريقة الاستنباط هنا خطأ، وليست بطريقة صحيحة ولا بطريقة سليمة، مع أنه قد جاء في المسألة أمر، ولكن الأمر هنا ليس للوجوب وإنما الأمر هنا للاستحباب. فلابد على طالب العلم أن يسلك الطريق الصحيحة في الاستنباط وفي الاستدلال. وإذا ضبط طالب العلم أصول الفقه وجدت بأن طريقته في الاستنباط تمشي على نسق واحد لا شذوذ فيها ولا خلل ولا اضطراب ولا اعوجاج. وما أكثر أيها الإخوة الكرام ما يدخل الخلل على بعض الناس فيعطي أحكام غير صحيحة لمسائل بسبب خطئه في طريقة الاستنباط وخطئه في طريقة الاستدلال. فأحيانا بسبب هذا الخطأ قد يجعل المستحب واجبا، وقد يجعل الواجب مستحبا، وقد يجعل الحرام مكروها، وقد يجعل المكروه حراما بسبب خطئه في الاستدلال وخطئه في الاستنباط. فانتبهوا لهذا الأمر، فليس كل من ذكر دليلا على مسألة طريقة استنباطه صحيحة سليمة، ليس كل من ذكر دليلا على مسألة طريقة استنباطه صحيحة سليمة، بل قد تكون طريقة استنباطه خطأ وطريقة استنباطه مغلوطة تماما. هذا الباب أيها الإخوة الأفاضل من ضبطه تمكن من ضبط والرد على بعض الشبه التي يثيرها بارك الله فيكم بعض من لا علم عنده ممن تحمس في قضايا ومسائل الجهاد، لأنه طالب العلم إذا ضبط أصول الفقه يعرف الطريقة الصحيحة للاستنباط والاستدلال. وأما من لم يضبط أصول الفقه يأتيك بنص فيجعل من المستحب واجبا ويجعل من الواجب مستحبا، وهكذا بارك الله في الجميع. فانتبهوا لهذا الأمر. قال فصل: الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة، أي المسائل الفقهية لا تخلو عن خمسة أحوال حكمك على المسائل الفقهية. إما أن تكون هذه المسائل من الواجبات أو من المحرمات أو من المسنونات أو المكروهات أو المباحات، هذه هي الأحكام على المسائل الفقهية والمسائل الشرعية. لنأخذها نقطة نقطة. قال: الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. المؤلف رحمة الله تعالى عليه عرف الواجب بما يكون ثمرة للواجب، ليس هذا هو تعريف الواجب، ولكن بما أن رسالة الشيخ مختصرة لطلاب العلم مبتدئين ذكر نتيجة الواجب، لكن ما هو الواجب في الاصطلاح؟ الواجب ما أمر به الشرع على سبيل الإلزام بالفعل، الواجب ما أمر به الشرع على سبيل الإلزام بالفعل، أي يجب عليك أن تفعله. طيب ثمرة الواجب، نتيجة هذا الواجب، قال المؤلف: الذي يثاب فاعله ولو قال ويستحق العقاب تاركه أفضل. الذي يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. إذن لو سئلت ما تعريف الواجب تقول: ما أمر به الشرع على سبيل الإلزام بالفعل والعمل. ما ثمرة الواجب؟ أنه يؤجر فاعله ويستحق العقاب تاركه. ما قلنا يعاقب لأن الله قد يعفو عنه وقد ما يعاقب رب العالمين، قلنا يستحق العقاب. إذن الواجب ما أمر به الشرع على سبيل الإلزام بالفعل. مثلا: يا غلام سم الله وكل بيمينك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر بالأكل باليمين، وذكر صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فهنا أمر الشرع بشيء على سبيل الإلزام بالعمل، على سبيل الإلزام بالعمل. ما ثمرة هذا الواجب؟ يؤجر فاعله، من أكل باليمين أجر بإذن الله عز وجل، فإن أكل بالشمال استحق العقاب والإثم عند الله عز وجل، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قد يعفو عنه وقد لا يعاقبه. ومعرفة الواجب وواجبات العبادات والأمور التي تجب على العبد من الأمور المهمة، ولا بد على طالب العلم أن يكون منتبها فلا يغلو في دين الله، فلا يجعل من المستحبات واجبات. نعم نأتي بالمستحبات، ولكن من ناحية الحكم الشرعي لا يمكن أن نجعل المستحبات واجبات عند الفتيا والكلام على مسائل الشرع والدين. قال الواجب، قال والحرام ضده. قبل أن نتكلم عن الحرام نتكلم عن المسنون. المسنون ما معناه؟ ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام بالفعل. الواجب أمر به الشرع على سبيل الإلزام بالفعل، يجب عليك أن تفعله. والمسنون ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام بالفعل، لا يجب عليك أن تفعله. إن شئت افعله، وإن شئت فلم تفعل فلا إثم عليك. ثمرة الواجب يؤجر فاعله ويستحق العقاب تاركه. ثمرة المسنون يؤجر فاعله ولا يعاقب تاركه. يؤجر فاعله ولا يعاقب تاركه. مثل ماذا؟ مثل تحية المسجد في قول جماعة كبيرة من أهل العلم، فهم يرون بأن تحية المسجد وحكي الإجماع على هذه المسألة من السنن والمستحبات. مثل صلاة الوتر، صلاة الوتر من السنن والمستحبات، أمر به الشرع لكن ليس على سبيل الإلزام بالفعل. إن أردت فافعل، وإن لم تفعل فلا إثم ولا ذنب عليك. وأنبه هنا على نقطة ومسألة، هذه المسائل وهذا التفريق بين الواجب وبين المستحب إنما يكون حال طالب العلم في التفريق بين الواجب والمستحب في جانب الفتيا، أما جانب العمل فهو يعمل بالواجبات ويعمل بالمستحبات. معي بارك الله فيكم. لا يكون طالب العلم بما أنه يدين الله عز وجل بأن هذه المسألة من السنن ومن المستحبات إذن يكون مفرطا مضيعا، هذا من التضييع العظيم. وما هكذا كانت طريقة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، بل كان الصحابة إذا جاءهم الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام لم يتوقفوا هل هو على سبيل الإلزام بالفعل أو ليس على سبيل الإلزام بالفعل، وإنما يعملون مباشرة. بدليل حديث عبد الله بن عمر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. قال ابن عمر: ما بت ليلة، انظر إلى سرعة الامتثال، إلا وصيتي مكتوبة عند رأسه. مثلا مثال آخر، اتخاذ السترة. في قول جمهور أهل العلم بأن اتخاذ السترة مستحب. الآن مجرد حكاية قول إخوان الكرام، ما أتكلم عن الراجح، ولكن انظر إلى حال الصحابة في موضوع اتخاذهم السترة، ما كانوا يفرطون في هذا الأمر، بل جاء عن بعض الصحابة أنه كان إذا صلى عند الكعبة المشرفة وفي الحرم المكي الشريف أنه يتخذ سترة وينصب عصا يصلي إليها. هذا دليل على ماذا؟ أنهم في جانب العمل لا يفرقون بين الواجب وبين السنة من ناحية أنهم يعملون بكل الأمرين. وأما حالنا أيها الإخوة الأفاضل، إذا بلغ الواحد منا أن هذه المسألة سنة رأيته يتهاون بهذا الأمر تهاونا عظيما. يعني مثلا أيها الإخوة الكرام، يرى بعض أهل العلم بأن صلاة الجماعة سنة ولا يرون صلاة الجماعة واجبة، ولكن هل نظن بأئمة السلف مثلا أنهم كانوا إذا رأوا بأن صلاة الجماعة سنة أنهم كانوا يصلون الصلوات في البيوت كحال الكسالى في أزماننا وفي أيامنا، أم أنهم كانوا يحرصون حرصا عظيما على ألا تفوتهم تكبيرة الإحرام؟ يعني مثال آخر، التبكير لصلاة الجمعة سنة أم واجب؟ أجيب، سنة. يذكر عن بعض السلف بأنهم كانوا يأتون لصلاة الجمعة ومعهم السرج، أي قبل طلوع الشمس، ويمكثون في المسجد ويصلون ما شاء الله لهم أن يصلوا إلى أن يصعد الخطيب على المنبر. لو كان هكذا حالنا لتغيرت حياتنا بإذن الله عز وجل. ولكن كما ذكرت لكم التفريق من ناحية الفتية، جاءك رجل مثلا وقال فعلت الأمر الفلاني، فهنا أنت عندك حكم لهذا الأمر، هل هو واجب أم مستحب؟ فهنا يختلف الأمر. مثلا جاءك رجل وقال لم أسبح تسبيحات الركوع، وأنت تدين الله عز وجل بأن تسبيحات الركوع سنة من السنن، فهنا تقول له ماذا؟ صلاتك صحيحة ولا شيء عليك. هذا من ناحية الفتية ومن ناحية إجابة الناس. وأما من ناحية العمل فلا يفرط الإنسان في ذلك، من ناحية العمل لا يفرط الإنسان في ذلك. مثال آخر، جاءك رجل وقال توضأت فبدأت بالمضمضة، ما غسل كفيه أول الوضوء 3 مرات، ما حكم وضوءه؟ ليش؟ الدليل الدليل على الاستحباب. لا كيف ما ذكر سامعك الله، ذكر كيف ما ذكر، ذكر ذكر ولا ما ذكر في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر ولا ما ذكر؟ ذكر. إذا ما ذكر في الآية ما يدل على الوجوب؟ ها، إذا ما ذكر في الآية ما يدل على الوجوب، لا يشترط. طيب الآن الحكم، نرجع لمسألتنا، واجب ولا سنة الآن؟ مستحب. دليلك دليلك الشيخ، أسألك عن الدليل، هذا العلم الشيخ، ما أحد أتانا بطائل بشيء يعني يثلج الصدر. تفضل. لا شيخ ما أسألك عن الترتيب، شوف الشيخ الآن يعني لا تغضب علي الشيخ، أرجو أن صدرك يتسع علي، هذا الآن علم أصول الفقه، سئلت في مسألة، الآن احنا بعدنا الترتيب، ما جبنا طار الترتيب الشيخ، نتكلم الآن عن هذه المسألة. رجل توضأ وضوء كامل مرة، يعني من أول وضوء لآخر، بعد الوضوء قال نسيت أغسل يدي إلى الرسغين أول الوضوء، ما حكم وضوء الآن؟ لا شيخ، أبعدت الشيخ، أبعدت. كل من ذكر صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر غسل اليدين 3 مرات، ذكر غسل اليدين في أول الوضوء، كل من ذكر صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر غسل اليدين في أول الوضوء، هذا أمر ثابت في البخاري ومسلم. ها؟ جيد، أحسنت. أجمع أهل العلم على أن غسل اليدين في أول الوضوء سنة، هذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع جماعة من أهل العلم. طيب ليش أجمع أهل العلم على ذلك؟ قالوا لأن غسل اليدين جاء من ناحية الفعل المجرد، لم يأتي فيه أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل في الفعل المجرد أنه ليس للوجوب، معي بارك الله فيكم. فالآن نحن نتكلم عن مسألة، جاءك رجل وقال أنا توضأت وصليت وبعد الوضوء والصلاة تبين لأني لم أغسل كفي إلى الرسغين 3 مرات، ما حكم صلاته؟ صحيحة بإجماع العلماء، لأن غسل الكفين عند الوضوء بارك الله فيكم في أول الوضوء سنة بإجماع واتفاق العلماء، فحكم صلاته بأنها صلاة صحيحة. ولكن رغم أن غسل الكفين في أول الوضوء سنة، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك غسل اليدين في أول الوضوء، معي بارك الله فيكم. فإذا سمعت عن شيء يتعلق بي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بعذر لك أبدا في أن تترك العمل. وبعض الناس أيها الإخوة الأفاضل إذا تعلم بابا من أبواب العلم فتحت عليه أبواب الفتنة. من أي ناحية؟ يقول لك والله هذه المسألة مستحبة، إذن يزور في نفسه ترك العمل بها، فقبل أن يبحث في هذه المسألة كان يعمل بها، وبعد أن بحثها فرط فيها. هل هذا من العلم الذي ينفع الإنسان؟ هذا بارك الله فيك، قد بارك الله فيكم، قد يفتح على الإنسان بابا عظيما من أبواب الشر، بابا عظيما من أبواب الشر. إذن تكلمنا الآن عن الواجب، وهو ما أمر به الشرع على سبيل الإلزام بالفعل والعمل، وتكلمنا أيضا بارك الله فيكم عن المستحب، وهو ما أمر به الشرع لا على سبيل الإلزام بالعمل والفعل. قال والحرام، الحرام ما معناه؟ ما تعريفه؟ ما نهى عنه الشرع على سبيل الإلزام بالترك. ما نهى عنه الشرع على سبيل الإلزام بالترك، هذا هو الحرام. وثمرة الحرام أنه يعاقب، أو ثمرة الحرام يستحق العقاب فاعله ويؤجر تاركه. من فعل الحرام استحق العقاب، ومن ترك الحرام استحق الأجر بإذن الله عز وجل. المكروه أيها الإخوة الأفاضل ما نهى عنه الشرع على ما نهى عنه الشرع لا على سبيل الإلزام بالترك. ما نهى عنه الشرع لا على سبيل الإلزام بالترك. وثمرة المكروه أنه يستحق الأجر تاركه ولا يعاقب فاعله. من فعل أمرا مكروها لا يعاقب، ولكن يستحق الأجر إذا ترك هذا المكروه، يستحق الأجر إذا ترك هذا المكروه. المباح تعريفه ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، يعني الشريعة لم تأمر به لذاته ولم تنهى عنه لذاته، قد يكون مأمورا به لغيره أو ينهى عنه لذاته. مثل ماذا؟ قال الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. واحد في ليالي رمضان يريد أن يأكل، يباح لك هذا الأمر، إن شئت أكل وإن شئت فلا تأكل. فهذا الأمر لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. رجل قال أنا أريد أن أنام وقت الضحى، يباح لك هذا إذا ما كان سيؤدي بك هذا الأمر إلى ترك صلاة الظهر، لأنه لم يأتي في ذلك أمر ولا نهي لذاته. وقد يتحول، سيأتي معنى هذا لاحقا بإذن الله عز وجل. قال وينقسم الواجب إلى قسمين، فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة. يعني الفرض والواجب ينقسم إلى قسمين. وبالمناسبة كلمة فرض وواجب على الصواب معناهما واحد، على الصواب معناهما واحد، وقد يكون هناك فروق دقيقة جدا ما تعني طالب العلم المبتدئ. على الصواب معناهما واحد، يفرض فرض علينا كذا أو يجب علينا كذا، الخلاصة أن معناهما واحد. قال فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، أي كل واحد من المسلمين إذا كان مكلفا بالغا عاقلا يجب عليه أن يفعل هذا الأمر. مثل ماذا؟ قال جمهور أحكام الشريعة الواجبة، الصلاة، الصيام، الحج إذا كان مكلفا بالغا عاقلا، وغير ذلك من المسائل يجب عليك على التعيين يا فلان الفلاني أن تأتي بهذه العبادة أو أن تأتي بهذا الأمر الذي أوجبته الشريعة. قال وإلى فرض كفاية لا يطلب الإتيان به على كل مكلف بالغ عاقل، وإنما إن قام به بعض سقط عن باقي الأمة، إن قام به البعض سقط عن باقي الأمة. مثل ماذا؟ تعلم العلم الشرعي، تعلم العلم الشرعي من ناحية التخصص في جانب الشريعة ما يجب على كل أحد، وإنما يجب على مجموعة من هذه الأمة أن يتفقهوا في الدين ويكونوا من العلماء في الدين، فإذا لم يقم بذلك أحد استحق الإثم الجميع. مثال ذلك تعلم العلوم الدنيوية النافعة، يعني أهل الإسلام يحتاجون إلى طبيب يعالج المسلمين أو طبيبة تعالج المسلمات، فهذا الأمر ما يجب على كل أحد، وإنما يجب على مجموعة من المسلمين، إن قام به البعض سقط عن البعض الآخر. الأذان لا يجب الأذان على كل أحد، يعني المؤذن إذا كان في المسجد فأذن يؤذن باقي الناس، ما يجب على كل أحد، وإنما الأذان إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منكر معين قام واحد من الناس أو اثنين من الناس وأنكروا في هذا المنكر وبيّنوا أنه منكر وأنه محرم، ما يجب على عموم الأمة بعد ذلك أن يقوم بهذا الأمر، وإنما إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر. وقد يكون الشيء فرضا كفائيا ويتعين أيضا على بعض الأمة. قد يكون الشيء فرضا كفائيا، ما يجب على كل أحد، ولكن بالنسبة لفلان وفلان وفلان يجب عليهم هذا الأمر. مثل ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله ما يجب على كل الأمة، ولكن إذا دعا ولي الأمر فلان وفلان بالخروج للجهاد في سبيل الله يجب عليهم أن يخرجوا في سبيل الله. مع بارك الله فيكم، الأصل في الجهاد أنه فرض كفائي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج في غزوة ما يخرج معه كل أحد من الصحابة، وإنما يبقي بعض الصحابة، فهو فرض كفائي ما يجب على عموم وجميع الأمة، ولكن على أحد من الناس قد يجب عليهم هذا الفرض الكفائي. مثلا من يعينهم الإمام، عين ولي أمر المسلمين فلان وفلان وفلان بأن يخرجوا للجهاد في سبيل الله، ما يأتي ويقول بأن الجهاد فرض كفائي ما يجب عليه. إذا عينك ولي الأمر يجب عليك أن تخرج للجهاد في سبيل الله. وطالب العلم أيها الأخوة الكرام، إذا فرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي اتضحت له أحكام كثير من المسائل. مثلا صلاة الجنازة، ما يجب على كل أحد أن يصلي على الميت صلاة الجنازة، وإنما إذا قام بهذا الأمر البعض سقط عن باقي الأمة، فلا بد على طالب العلم أن يكون منتبها، لأن بعض الناس قد يثرب على بعض مثلا من لم يتيسر له حضور الجنازة. فنقول لا بد أن تفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي، بين الواجب العيني والواجب الكفائي. قال: وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها، فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات، أي لن تجد شيئا فيه نفع إلا ودعت أو أمرت به الشريعة، ولن تجد شيئا فيه ضرر إلا ونهت عنه الشريعة. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، إذا نهت الشريعة عن شيء فلو رأيت أن هذا الشيء المنهي عنه له آثار حميدة في نظرك القاصر، كذب نظرك القاصر وقل صدق الله وصدق نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءت الشريعة بالأمر في شيء ولو ظهر من خلال نظرك القاصر أن هذا الشيء يترتب عليه ضرر، فقل صدق الله وكذب نظرك وكذب رأيك وهواك. مثال ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. فيجب على المرأة إذا أرادت أن تتزوج أن يكون هذا الأمر برضا وليها، يجب عليها وجوبا، بل الزواج باطل إذا لم يكن الولي على موافقة ودراية بهذا الزواج. فإن قال قائل: هذه المرأة والدها يرفض الخطاب، فهل يباح لها أن تزوج نفسها من غير ولي رغم وقوع الضرر عليها؟ نقول صدق الله وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم، ونكذب ما تميل إليه أهواؤنا ونفوسنا القاصرة والضعيفة، فإن المصلحة كل المصلحة في إصابة أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر لو فطن وتنبى له طالب العلم لارتاح راحة عظيمة. مثال آخر في جانب المنهيات، نهت الشريعة عن الخروج على ولي الأمر الجائر الظالم. فإن قال قائل: إن في الخروج على هذا المسلم الجائر الظالم الذي فتك بالناس، إن في خروجه مصلحة، وهي كف ظلم هذا الرجل فنقول صدق الله. فإذا نهانا الله عن شيء أو حرم نبينا صلى الله عليه وسلم علينا شيئا فلا نتبع أهواءنا، وإنما نؤمن ونصدق بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولن تجد شيئا قط أمرت به الشريعة فيه ضرر على الناس، لن تجد هذا الأمر، لن تجد شيئا قط أمرت به الشريعة فيه ضرر على الناس أبدا أبدا، ولن تجد شيئا نهت عنه الشريعة فيه مصلحة ومنفعة للناس، بل ما نهى عنه الشرع فيه الضرر وفيه العاقبة الوخيمة والعاقبة السيئة، وما أمرت به الشريعة فيه النفع وفيه المصلحة وفيه الخير وفيه التيسير بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني هنا يظهر طالب العلم ابن تيمية له كلمة جميلة جدا يتكلم عن الورع، قال وتمام الورع، أنا أنقل معنى كلام أخوان الأفاضل، أن يدرك العبد خير الخيرين وأن يعرف شر الشرين، وهذا باب يحتاج إلى توفيق عظيم من ربنا سبحانه وتعالى. إذا تعارضت الأمور التي أمرت به الشريعة تعرف أحب هذه الأمور إلى الله فتفعلها أفضل الخيرين، وإذا تعارضت المنهيات التي نهت عنها الشريعة أن تدرك أشر الأمر فتجتنبه، وهذا باب يحتاج إلى فقه عظيم وتوفيق كبير. وكثيرا ما تزل أقدام أهل التحزب في إدراك شر الشرين. إدراك خير الخيرين أيها الأخوة الأفاضل أمر أيسر من إدراك شر الشرين، يعني الحج ولا الزواج يعني المسألة يسهل النظر فيها إدراك خير الخيرين، لكن إدراك شر الشرين هذا الأمر يحتاج إلى توفيق عظيم. وذكرت لكم أيها الأخوة الأفاضل زلت أقدام كثير من أهل التحزب في الباب الآخر إدراك شر الشرين، إما أنهم والعياذ بالله يضيعون دين الله عز وجل فيعني يميعون ويضيعون هذا الدين، وإما أنهم يجعلون الأمة تتقحم أمورا لا تطيقها ولا تستطيع الصبر عليها. قالوا أما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها وقد يتوصل بها إلى الخير فتلتحق بالمأمورات وإلى الشر فتلتحق بالمنهيات، فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد. المقاصد هذه الآن قواعد فقهية أخوان الأفاضل، المقاصد هي الأمور المطلوبة في الشرع، والوسائل هي الأمور المؤدية والمفضية إلى الأمور المقصودة في الشرع. المقاصد هي الأمور المقصودة في الشرع، الشرع طلب منا فعل هذا الأمر أو الإتيان بهذا الأمر، الوسائل الطريقة الموصلة إلى هذا الشيء الذي أمر به الشرع. فهنا يقول المؤلف الوسائل لها أحكام المقاصد، يعني إذا كان المقصد شيء واجب ستكون الوسيلة واجبة، إذا كان المقصود شيئا مستحبا ستكون الوسيلة مستحبة، إذا كان الشيء المقصود أمر حرم علينا ستكون الوسيلة إلى هذا الشيء محرمة، وإذا كان الشيء الذي عنته نصوص الشريعة بالزجر والترك مكروها فالوسيلة الموصلة إلى هذا المكروه مكروهة. وهذا الباب يحتاج أيضا إلى طالب علم موفق. يعني لنأخذ أمثلة، صلاة الجماعة مقصودة مطلوبة في الشرع، وصلاة الجماعة على قول جماعة من المحققين واجبة يستحق الإثم من ترك صلاة الجماعة. طيب المشي لصلاة الجماعة ما حكم المشي لصلاة الجماعة؟ ها؟ وسيلة. ما حكم الوسيلة هذه؟ واجبة. طيب مثال آخر، الوضوء للصلاة واجب، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. مجموعة من الشباب يجلسون في البر وعندهم سيارات والماء يبعد عنهم بالسيارة 5 دقائق، ما حكم ركوبهم للسيارة لطلب الماء للوضوء؟ واجب، لأن الوضوء واجب. فالمشي لإحضار الماء وإدراك الماء ماذا؟ واجب. يأثمون إذا، أو يستحقون الإثم إذا لم يفعلوا. طيب مثال آخر، التطيب لأداء الصلاة ما حكمه؟ مستحب. يعني لو واحد صلى وما وضع عطر يأثم ولا ما يأثم؟ ما يأثم. شراؤك للطيب يكون مستحبا أم واجبا؟ مستحب، تؤجر على هذا. طيب ما حكم السواك قبل الصلاة؟ مستحب. شراؤك للسواك يصبح ماذا؟ مستحبا. طيب ما حكم قتل المسلم؟ حرام. قتل المعاهد الذمي؟ حرام. شراؤك للسلاح لقتل المسلم؟ حرام، لأن كل ما أدى إلى حرام حرام. طيب ما حكم أن يكون عند المسلم شك في دين الله، وأن يكون قلبه قد امتلأ بالشبهات والأهواء ومضلات الفتن؟ حرام هذا الأمر. طيب قراءك في كتب أهل البدع ودخولك إلى المواقع السيئة التي فيها الشبه بالجملة والعياذ بالله، يحرم عليك هذا الأمر. لذلك يحرم على الأصل للمسلم أن يقرأ في التوراة وفي الإنجيل. لما يحرم عليه هذا؟ لأن كل ما أدى إلى حرام فهو حرام. قد يؤدي هذا الأمر بالمسلم إلى أن يلج في محرمات عظيمة. ولكن لا بد أن ننتبه بأن الوسائل لها أحكام المقاصد إذا لم تعارض الأدلة، وأما إذا عارضت الأدلة فليس لها أحكام المقاصد. يعني إزاحتك ورفعك للظلم ما حكم هذا الأمر؟ واجب أو مستحب، يعني يدور بين هنا وبين هنا. إذن فيقول لك بعض الناس ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذن يجب الخروج على ولي الأمر الظالم. يصح هذا الاستنباط؟ ما يصح. لماذا؟ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد إذا لم تعارض الدليل، وأما إذا عارضت الدليل فتحرم وحرام. عذرا على هذا المثال لكنه نافع لنا جميعا. رجل يريد أن يتزوج الثانية، ما حكم هذا الزواج؟ مستحب، وقد يجب عليه في بعض الأحوال. قال طيب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، سأجلس في الأسواق وأقلب بصري في النساء، وإذا شفت شيء طيب توكلت على الله. تقول له ما يجوز؟ لا، يقول لك الوسائل لها أحكام المقاصد، قصدي طيب ونيتي طيبة. لا، هذه حيلة مذمومة والعياذ بالله، وهذا من التلاعب بدين الله سبحانه وتعالى. معي بارك الله فيكم، الوسائل لها أحكام المقاصد إذا لم تعارض دين الله سبحانه وتعالى ولم تعارض الأدلة. والمثال الثاني الذي أوردته أيها الإخوة الأفاضل تزل فيه أقدام، فانتبهوا بارك الله فيكم، لا يفتح الإنسان على نفسه أبواب من الشر لا يمكن إغلاقها، نسأل الله العفو والعافية. يعني مثال، حرص المسلم على أن يعيش الحياة الطيبة والحياة المستقرة وأن يطرد عن نفسه الهموم والأحزان، هذا أمر مطلوب. فيقول لك قائل سأطرد عن نفسي مثل هذه الأشياء بالنظر إلى ما حرم الله، أو الاستماع إلى ما حرم الله، أو الذهاب إلى أماكن فيها أشياء تغضب الله عز وجل. ويقول لك الوسائل لها أحكام المقاصد، نقول لا، هذا لا يجوز، وهذه حيلة تتلاعب بذلك على دين الله عز وجل. رجل يقول لك ما حكم أن يكون المسلم تاجرا؟ هذا أمر مطلوب، نعمل المال الطيب للرجل الصالح، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يبدأ ويدخل في تجارات محرمة، فنقول لا، الوسائل لها أحكام المقاصد إذا لم تعارض دين الله عز وجل، وأما إذا عارضت دين الله فالوسائل ليس لها أحكام المقاصد. فانتبهوا بارك الله فيكم. وهذا باب أيها الأخوة الأفاضل تزل به أقدام، تزل به أقدام، فانتبهوا لذلك. وأيضا أعود مرة أخرى وأقول، بعض أهل التحزب زلت بهم أقدامهم لخرمهم لهذا الأصل، حيث جعلوا الوسائل لها أحكام المقاصد مع معارضة الدليل. معي بارك الله فيكم، جعلوا الوسائل لها أحكام المقاصد مع معارضة الدليل، وهذا كذب وزور على الشريعة، فاضبطوا واحفظوا هذا الأصل بارك الله فيكم. قال: وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ذكرت لكم مسألة المشي إلى صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة واجبة والمشي إلى صلاة الجماعة واجبة. وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، التطيب للصلاة وموضوع شراء الطيب. وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، أو ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. أو مثال على كلام المؤلف، ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، رجل تقدم لعائلة معينة وعنده شك، هل ابنة هذه الفتاة التي تقدم لها رضعت من أمه أم لا؟ فنقول توقف حتى تستيقن، لأن ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام. معي بارك الله فيكم، تقدم لهم وهو لا يجزم هل رضعت من أمه أم لم ترضع، فنقول توقف لأن ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام. قال: وسائل المكروه مكروهة، ما أدى إلى الأمور المكروهة شرعا، فهذا الأمر أيها الإخوة الأفاضل أيضا من الأمور المكروهة، هذا الأمر من الأمور المكروهة. قال: الأدلة التي جاء وقت الأذان، جيد، إذا جاء وقت الأذان أخبروني بارك الله فيكم. قال: الأدلة التي يستمد منها التي يستمد منها الفقه أربعة. أي إذا ذكرت دليلا على مسألة فقهية لا بد ألا تخرج عن هذه الأدلة الأربعة أو أحد هذه الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة، ثم قال: والإجماع والقياس الصحيح. قال: الكتاب والسنة وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه. قال: معنى كلام المؤلف الذي يصلح أن يكون دليلا عند الاستدلال على المسائل الشرعية هذه الأمور الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. غير ذلك أيها الإخوة الأفاضل لا يسمى دليلا شرعيا صحيحا، غير ذلك لا يسمى دليلا شرعيا صحيحا. فلو أن رجلا سألناه: لما فعلت كذا؟ قال: لأن نفسي تميل إلى فعل الأمر. لا يصح لك هذا، لأن هذا لا يعتبر دليلا، وإنما الدليل الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال عن الكتاب والسنة وهما الأصل الذي خوط به المكلفون وانبنى دينهم عليه. لاحظوا أيها الإخوة الكرام، ما قال الكتاب ثم السنة، قال الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة من ناحية استنباط الأحكام واحد. مرة أخرى، الكتاب والسنة من ناحية استنباط الأحكام، أخذ الأحكام الشرعية، واحد، لا فرق بينهما. فلا يأتي المسلم ويقول: نريد دليلا من القرآن فقط، أو نريد دليلا من السنة فقط، بل نقول الأدلة من القرآن والسنة. إذا استدلت من القرآن فهذا طيب، إذا استدلت من السنة فهذا طيب. وينبغي على طالب العلم في المسائل الشرعية أن تكون عنده الأدلة منوعة من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أعيد مسألة وأذكر مسألة أخرى: الكتاب والسنة، ما يقوله بعضهم: نبحث أولا في الدليل من القرآن، فإن لم نجد ننتقل إلى السنة. هذا الكلام صح أم خطأ؟ ولماذا؟ هذا السؤال. نريد نفهم هل هو صحيح؟ يمكن صحيح هذا الكلام أم خطأ؟ ولماذا؟ اسمك؟ تفضل. ليش؟ شيخ ما سألت عن هذا الله يرضى عليك أخي عبد الله، ركز معي انتظر علي، أنا أعيد السؤال حتى نستوعب. يقول لك أولا أنظر في القرآن، إذا وجدت فيه الدليل خلاص ما أنظر في السنة، إذا لم أجد أنتقل للسنة. الآن ما أسألك عن الأحكام التي تزيد بها السنة على القرآن، ولكن أتكلم عن الطريقة، هل هي صواب أم خطأ؟ بعد الأذان إخواني فكروا في الجواب. اسم الكريم فاروق، تفضل
شيخ. لأن قد يكون
بس ما أجبت صح أم خطأ؟
خطأ.
إيه تفضل.
لأن قد يكون الدليل في القرآن مجمل ولا يمكن تفصيله إلا من السنة.
أحسنت. عندك مثال؟
مثال الصلاة مثال؟
لا، هات مثال واضح شيخ، يمكن قال لك غلط ترى شيخ. إيه نعم، هات مثال واضح شيخ أنت مقتنع به، تفضل المثال الآن. هات. لا الشيخ، يعني ليس كلامك خطأ لكن نريد مثال واضح، تفضل.
آية والسارق والسارق تقطع أيديهم في حالات كفاية.
جيد، لكن نذكر لكم مثال. لو أن قائل قال، لو أن رجل سئل قال، قال له أبو من الشيخ؟ أبو جمعة صاحب بحر. نعم، هذا مثال عن البحر. لو أن رجل قال أنا كنت أمشي على شاطئ البحر ووجدت سمكة كبيرة مرمية على الشاطئ قذف بها البحر، فقال له واحد ننظر أولا في القرآن، يقول الله حرمت عليكم الميتة، إذن هذه السمكة حرام، يصح هذا الكلام؟ أجيب أيها الأخوة الأفاضل، يصح؟ ما يصح، لأنه جاء في السنة إيضاح لهذا الإجمال، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لذلك من يقول لك أولا ننظر في الدليل من القرآن، فإن وجدنا من القرآن أخذنا به ثم بعد ذلك ننتقل إلى السنة، نقول هذه الطريقة ليست بصواب. لكن إن قصدت أني أقدم الأدلة الواردة في القرآن، لأنها يعني أدلة القرآن، القرآن منقول بالتواتر، ثم بعد ذلك أذكر الأدلة الواردة في السنة من ناحية الترتيب، لا إشكال في ذلك، ولكن من ناحية النظر والاستدلال نقول لا، القرآن والسنة واحد أيها الإخوة الأفاضل من ناحية النظر والاستدلال. قال والإجماع والقياس الصحيح وهما مستندان إلى الكتاب والسنة، وسيأتي معنا تفصيل أكثر. قال فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، يعني إما دليل من القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس، وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليه الأدلة الأربعة، يعني أكثر أحكام الدين التي فيها يعني تأكيد وحث عظيم، مثلا أداء الصلاة، مثلا أداء الزكاة، مثلا السنن الرواتب، مثلا صلاة الليل التي فيها حث عظيم ويفعلها عموم أهل الإسلام، تجد بأن الأدلة عليها من القرآن والسنة والإجماع والقياس، هذه الأدلة الأربعة تدل عليها. قال تدل عليها نصوص الكتاب والسنة ويجمع عليها العلماء ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والوصال والمصالح إن كانت مأمورا بها ومن المضار إن كانت منهيا عنها، والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. يعني لو عرفت الأحكام التي يختلف فيها العلماء لوجدت بأنها قليلة مقارنة بما اتفق أو أجمع عليه العلماء. من أي ناحية إخوان الأفاضل؟ يعني تجد العلماء من المذاهب الأربعة يقولون بأن التسبيح في الركوع وارد مشروع، التسبيح في السجود مشروع، وتكبيرة الإحرام تقول فيها الله أكبر، وتقرأ سورة الفاتحة، وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلا، وعندما ترفع من الركوع تقول سمع الله لمن حمده. أغلب العلماء يقولون بأن هذه الأمور مشروعة، الخلاف وقع في ماذا؟ هل هي واجبة؟ هل هي مستحبة؟ هل هي من أركان الصلاة؟ هل هي من فروض الصلاة؟ أما من ناحية مشروعية العمل فتجد بأن كثيرا من المسائل يتكلم العلماء خلاف العلماء من ناحية هل هي واجبة أو مستحبة أو مكروهة أو محرمة، أما من ناحية المشروعة أو غير مشروعة فيكون الخلاف قليلا بين العلماء، فيكون الخلاف قليلا بين العلماء. ولكن إلغاء الخلاف لا يمكن. بعض الناس يقول لما لا يتفق العلماء على قول واحد؟ لا يمكن هذا الأمر، لأن هذه أفهام تختلف باختلاف الناس. ولكن الأمر الذي نستطيع أن نتفق عليه القاعدة التي نتعامل بها مع الخلاف الفقهي. ما هي هذه القاعدة؟ قال من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة هو الأقرب للصواب. من أحسن الرد إلى القرآن أو إلى السنة أو إلى الإجماع أو إلى القياس الصحيح فهو أقرب هذه الأمة إلى الصواب، أقرب هذه الأمة إلى الصواب. قال أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، وهو المقروء بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لا شك ولا ريب أن القرآن كلام الله عز وجل منزل من عند ربنا سبحانه وتعالى. ونبه هنا على فائدة ومسألة أيها الأخوة الأفاضل، يعني بعيدة عن موضوع أصول الفقه لكن لها صلة بموضوع القرآن. يقول بعض الناس أنت عليك أن تسمع لكل أحد، وأنت من يقرر أو ينظر، فإن وجدت هذا القائل قال خيرا خذ منه، وإن وجدت هذا القائل قال شرا لا تأخذ منه. وهذا الكلام باطل باطل باطل. لما باطل؟ دعوني أضرب لكم هذا المثال. يذكر عن بعضهم وهو مشهور بالاعتزال، عقيدة المعتزلة، أنه لما تكلم عن القرآن قال القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو الكلام الذي تحدى الله عز وجل به العرب، إلى غير ذلك من الثناء العظيم على كلام الله عز وجل. ثم قال فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا الكلام يجوز أم عقيدة المعتزلة؟ أجيبوا، عقيدة المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن. طيب إذا ما كانت عندك حصيلة شرعية كيف ستعرف الحق من الباطل؟ وبعض الناس يؤتى منطقا حسنا، نطقا حسنا، فيسحر الناس بمنطقه، فعليك أن تنتبه وتطبق قاعدة السلف، إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. القرآن كلام الله، طبعا أدلة كثيرة دلت على ذلك. من ذلك قالت عائشة في حديث الإفك عند البخاري ومسلم ولشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. لاحظتم الدليل؟ قالت ولشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. إذن القرآن كلام الله عز وجل على الحقيقة. قال وأما السنة، كم باقي على الإقامة؟ 10 دقائق. طيب قال وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. قال أقوال النبي عليه الصلاة والسلام مثل ماذا؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قول النبي عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذه أقوال وأمور قالها النبي عليه الصلاة والسلام. وأفعاله صلى الله عليه وسلم مثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قائما، وأحيانا كان يصلي على راحلته صلى الله عليه وسلم، واستلم النبي عليه الصلاة والسلام الحجر الأسود، واستلم الركن اليماني. هذه أفعال للنبي عليه الصلاة والسلام. وتقريراته إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام، يعني الصحابة رضي الله عنهم فعلوا شيء بمرأة من النبي عليه الصلاة والسلام أو علم منه، فالنبي عليه الصلاة والسلام إما يقرهم وإما يخالفهم.
مثلا قال وتقريراته على الأقوال، يعني أقر الصحابة على قول معين، أحد يعرف؟ تفضل. أحسنت. كان الصحابة يفاضلون بين الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقولون أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، والنبي عليه الصلاة والسلام يسكت. أيضا قام أحد الصحابة من الركوع فقال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إلى آخر هذا الذكر، فأقره نبينا صلى الله عليه وسلم. وتقريراته على الأقوال والأفعال، وأحيانا بعض الصحابة قد يفعل فعلا ليس شيء باللسان ويقره نبينا صلى الله عليه وسلم، يفعل بعض الصحابة فعل ويقرهم نبينا صلى الله عليه وسلم، مثل ماذا؟ افعل. بس قبل هذا الشيخ، في الحج في المناسك قال افعل ولا حرج، كان يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. يقول الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لم أشعر، طفت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. وهكذا مثال آخر، يعني هذا من الأمثلة الفعلية. طيب، وبعض أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تكون خاصة به، ليست مشروعة لأحد غير النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ماذا؟ زواجه بأربع، أكثر من أربع، تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بأكثر من أربع. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك ميراثا، ما يأتي الآن واحد ويقول سأقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام والمال الذي عندي سأوزعه وأترك ورثتي فقراء، هذا فعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا فعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما يذكره بعض أهل العلم، قالوا بأن العدل بين الزوجات، يعني قسم الليالي، قسمة الليالي والعدل بين الزوجات، ما كان واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى عموم الأمة واجب، فهذه أعمال خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا هناك بعض الأعمال فعلها على وجه الجبلة والعادة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يركب الإبل، ما يأتي واحد يقول الآن سأركب الإبل حتى أصيب، عمل النبي عليه الصلاة والسلام هذا عمل وقع على وجه الجبلة والعادة. طريقة منزل النبي عليه الصلاة والسلام أو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان مفروشا بالحصباء، ما يأتي واحد ويقول الآن سأفرش المسجد بالحصباء، لأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان مفروشا كذلك، هذا أمر فعل ولم يقصد من هذا الفعل التعبد، ولم يقصد من هذا الفعل التعبد. ونكمل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال فليتفضل. استطيع أقرأ هذا الشيخ؟ تأذن لي؟ جزاك الله خير. جيد. يقول ذكر بأن الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فهل هذه الأدلة الشرعية فقط أم يدخل فيها الاستصحاب والمصالح المرسلة والاستحسان؟ هذه الأدلة الأربعة لم يقع خلاف بين العلماء عليها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وما سواها وقع خلاف عليها بين العلماء، فلذلك أورد المؤلف ما لم يقع عليه خلاف بين العلماء. تفضل. من ناحية ال يثاب، فنعم لها نفس، نعم لها نفس الثمرة، لأنها تصبح واجبة، فإذا كانت واجبة يثاب فاعلها ويستحق العقاب تاركها، إلا في صور تشذ عن هذه القاعدة. مثلا حد يعرف أن الوسيلة لا يكون لها حكم الأمر المقصود، حكمها يختلف، الوسائل لها أحكام المقاصد، إلا في صور نادرة، صور شرعية. أقرب لكم الأمر حتى نختصر، الوفاء بالنذر واجب أم مستحب؟ واجب. الوفاء بالنذر واجب أم مستحب؟ واجب. النذر نفسه مكروه، ما عبارك الله فيه، فهنا النذر نفسه يعني وسيلة إلى ماذا؟ إلى الوفاء به، فهنا لا يكون ماذا؟ لا يكون النذر نفسه واجبا، مع أن ما ينتج عن هذا النذر ماذا؟ واجب. ما بارك الله فيك، في حالات قليلة جدا ونادرة، ولكن النادر لا حكم لها، والأصل في القواعد أنها عامة شاملة، وقد يشذ عنها بعض الأشياء وبعض الصور.
القياس يعمل فيه دائما؟
سيأتينا الشيخ بعد في البداية، الشيخ انتظر علينا الشيخ. حد عنده شيء آخر؟ تفضل. أحسنت. في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة الزيادة في العبادات، أو أنهم فعلوا أشياء فأقرهم نبينا صلى الله عليه وسلم عليها، نقول هذا في زمن التشريع وليس في الأزمان الأخرى. في زمن التشريع يقرهم نبينا صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا رأوا من يزيد على الدين ينكرون عليه. معي بارك الله فيك. هنا تفضل. جيد. لو قال قائل بأن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت مشيا على الأقدام، ونحن نريد أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فنمشي على الأقدام في الدعوة إلى الله، الآن أنا أنقل كلامك ترى الشيخ، نقول أثبت العرش ثم انقش. هاجر النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ على ناقته، فما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام على قدميه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يركب الفرس وغير ذلك، وما كان يأمر الصحابة ويقول لهم امشوا على أقدامكم في الدعوة إلى الله ولو للمفاوز البعيدة، من يعني على أقدامكم، وهذا أفضل من ركوبكم على الدواب والبهائم، ما كان يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا. لذلك يعني بعض الناس يردد أشياء إذا عرفتها على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تلاشت واضمحلت. معي بارك الله فيك. تفضل الشيخ.
بارك الله فيكم. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هل من يقتل الذي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله الطبيعية عليه الصلاة والسلام؟
مثل ماذا؟ هات المثال الشيخ. جيد. أفعال النبي عليه الصلاة والسلام لها عدة اعتبارات، من هذه الاعتبارات عمل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليوافق عادة الناس، وحتى لا يكون حال النبي عليه الصلاة والسلام مخالفا لحال الناس، فهنا تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام من ناحية موافقة عادة الناس. يعني نبينا صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره صلى الله عليه وسلم، لأن عادة الناس كانت إطالة الشعر، فأقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام من ناحية إصابة عادة الناس، فإذا كانت عادة الناس إطالة الشعر، من أطال شعره هنا لأنه يريد أن يوافق عادة الناس أصاب السنة، وإذا كانت عادة الناس عدم إطالة الشعر، فمن قصر شعره لأنه يريد أن يوافق عادة الناس أصاب سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل الشيخ.
الشيخ أنا كيف يجاب عن تتبع بعض الصحابة رضي الله عنهم، مثل تتبع أنس رضي الله عنه تتبع
يقال مثلا أنس رضي الله عنه، والله تعالى أعلم، لم يتتبعه من باب أنه يعتقد أن هذا الأمر مسنون أو يعتقد بأن هذا الأمر واجب، رأى النبي عليه الصلاة والسلام يحب شيئا فأحب أن يحب ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. موضوع عبد الله بن عمر جاء إنكار أو تنبيه بعض الصحابة لابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبهذا نختم. تفضل الشيخ. نعم، الغاية تبرر الوسيلة، هذا القول قول أيها الإخوة الكرام لا يصح ولا قيمة له، بل المسلم غايته ووسيلته إصابة أمر الله سبحانه وتعالى، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.